أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثامن في سورة البقرة، قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 64 بعد 200: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية المباركة جاءت في سياق الآيات التي أمر فيها ربنا جل جلاله بالإنفاق، وبين ما أعد للمنفقين من أجر وثواب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة تبين أدبا عظيما من آداب النفقة من أجل أن تقع من الله عز وجل بموقع القبول. يأمرنا ربنا جل جلاله بأن نتأدب بالأدب الشرعي، وينهانا أن نتبع صدقاتنا بمن أو أذى. معاني المفردات في هذه الآية المباركة: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. الإبطال هو ألا يترتب على العمل الشرع على العمل المكلفين به شرعا أثره، سواء كان هذا العمل واجبا أو متطوعا به. بطلان العمل الواجب ألا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه به، وذلك إذا اختل شرط أو ركن يقال هذا عمل باطل، أي أن ذمة المكلف ما زالت معمورة به. وإذا كان العمل متطوعا به فبطلانه ألا يترتب عليه أجره وثوابه، وذلك لما اقترن به من فساد نية أو فساد في العمل نفسه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول الله عز وجل صدقاتكم يشمل ذلك الصدقة الواجبة الزكاة المفروضة، وصدقة التطوع وهي الإنفاق في سبيل من سبل الخير أو وجه من وجوه البر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو ذكر الصدقة على سبيل التعديد لها والتعريض بها، كأن يقول المنفق للسائل: قد أعطيتك، ألم أعطك، ألم أحسن إليك، ألم أفعل معك كذا وكذا. وكما قيل في خطاب بعض هؤلاء: قد أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمنان. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى ما يسبق من المنفق للسائل من كلام أو فعل يؤذيه، كنحو قوله: خلصنا الله منك، ونحو ذلك من الكلام. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وقد تضمن الله عز وجل لمن أنفق ماله في سبيله ولم يتبع نفقته بمن ولا أذى بالأجر الكبير في الدنيا والآخرة. أما الأجر الكبير فهو ألا يخاف مما يستقبل من أيامه، وألا يحزن على ما مضى، وأجره الجنة. وقبل هذه الآية قول ربنا جل جلاله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله، الكاف في موضع نصب على أنها صفة لمصدر محذوف، أي لا تبطلوا صدقاتكم إبطالا، كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الرئاء فعال من رأى، ينفق ماله من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يجد عندهم ذكرا حسنا وسمعة طيبة، فيقال هذا منفق، هذا متصدق، هذا باذل لماله في وجوه الخير، هذا هو المحسن الكبير، ونحو ذلك. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يرجو على صدقته ثوابا، ولا يخاف في تركها عقابا، بل همه أن يراه الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان. صفوان قال أهل العلم: واحده صفوانة، وقيل بل الصفوان يطلق على الاسم المفرد كذلك، ومراد بالصفوان الحجر الأملس اليابس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، على هذا الحجر تراب، فأصابه وابل، مطر كثير شديد أذهب ذلك التراب، فتركه صلدا، تركه يابسا لامعا أملس. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يستطيعون الانتفاع بأثر تلك الصدقة ولا الحصول على أجرها. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المفسرون: في هذا إشارة إلى أن الرياء من خصال الكفار ومن طباعهم، ولا شك أن القرآن الكريم قد دل على ذلك في قول ربنا جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، إلى أن قال سبحانه: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكذلك خصلة من خصال المنافقين، كما قال ربنا سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إخوتي وأخواتي، ينهانا ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أن يعمد أحدنا إلى إبطال صدقته وإذهاب أجرها وثوابها إذا أتبعها بمن أو أذى. لا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمن بما أعطى فيقول: قد أعطيت، وقد فعلت، وقد بذلت، وقد أحسنت، وقد تصدقت في وجه كذا وفي وجه كذا. لا تمن على الله عز وجل بما فعلت. وكذلك لا تؤذي من أعطيته، كأن تقول له قد أضجرتنا، ما أشد سؤالك، ما أعظم إلحاحك، ما أكثر ما تأتينا، ألا تستحي من مجيئك إلينا في كل حال، ونحو ذلك من الكلام. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان الذي يمن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فالمن صفة رديئة وخصلة قبيحة ينبغي للمؤمن أن يتنزه عنها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء الذين يمنون بما أعطوا ويؤذون من أعطوهم، قال الله عز وجل: فمثله كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا المنان المؤذي قد شابه هؤلاء المرائين، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يفكر في اليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسب الناس على ما قدموا. هذا لا يخطر بباله، لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: فمثله، أي مثل هذا الصنف من الناس، كمثل صفوان، كمثل حجر أملس يابس عليه تراب، فأصابه وابل، أصابه مطر شديد غزير، فذهب بهذا التراب القليل ولم ينتفع الحجر، لم ينبت زرعة ولم يثمر ثمرة، بل بمجرد نزول هذا المطر ظهر الحجر بجدبه وقساوته وشدته. قال الألوسي رحمه الله: ويمكن أن يكون هذا التشبيه مفرقا، فالنافق المنافق كالحجر في عدم الانتفاع، النافق المنافق كالحجر، ونفقته كالتراب، ورياؤه كالوابل الذي يذهب هذه النفقة ولا يكون شيء من الانتفاع بها. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، كما أن هذا الحجر نزل عليه المطر فتركه صلدا، كذلك الرياء يأتي على هذه النفقة من أصولها ويترك هذا المنفق عريا، لم ينتفع بشيء من نفقته ولم يترتب عليها أجر ولا ثواب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ ومنفق وشهيد. يؤتى بالقارئ فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ما عملت فيها؟ يعرفه الله عز وجل نعمه: ألم أعلمك العلم؟ ألم أقرئك القرآن؟ يقول: بلى يا رب. يقول: فما عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق، هذا الذي أنفق في وجوه البر، كفل أيتاما وأطعم مساكين وعمر مساجد وأعان محتاجين وأغاث ملهوفين وفعل ما فعل، يعرفه الله عز وجل نعمه. ثم يقول له: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. يقول الله عز وجل كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع ليقال جريء وقد قيل خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة. ما هو الجامع بين هؤلاء الثلاثة؟ الرياء. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يصلح فساد قلوبنا. الله عز وجل يضرب مثلا لهذا المنان المؤذي، فمثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامة حين يكون الواحد بحاجة إلى حسنة تثقل ميزانه، ترضي عنه ربه، تزرع الطمأنينة في قلبه في ذلك اليوم العبوس القمطرير، لا يجد شيئا من الحسنات، قد أذهب الرياء عمله كله، قد حبط عمله، كما قال ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال لهذا الصنف، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ليس رياء ولا سمعة، كما أثنى عليهم ربنا جل جلاله بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه الباذل نفسه وماله لله ورسوله، كان يشتري الأعبد المستضعفين من أمثال بلال رضي الله عنه وجارية بني المؤمل ومن كان مثلهم من الضعفاء المعذبين المضطهدين دون ذنب إلا أن يقول ربنا الله. قال له أبوه أبو قحافة رضي الله عنه يا بني لو اشتريت رجالا أقوياء يعينونك على عملك. فقال له أبو بكر يا أبتي إنما أريد الذي أريد. قال الله عز وجل في الثناء على الصديق رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يريد وجه الله عز وجل ويرجو ما عنده من أجر وثواب. الله عز وجل يقول عن هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله كمثل الحجر الصلب اليابس الذي عليه تراب، ثم بعد ذلك لا ينتفع بنزول الماء لا ينبت شيئا، ما زاد المطر على أن لمعه وجلاه دون أن ينتفع بشيء آخر. قال الله عز وجل في ختام هذه الآية والله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرين بنعمة الله عز وجل الذين لا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ولا ينفقونها في الوجوه التي يحبها الله، هؤلاء الله عز وجل ينفي عنهم الهداية بمعنى التوفيق وخلق الإيمان في القلب. الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يقضي في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعرف لله فيه حقا، فهو بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، بعمل ذلك التقي الطيب المبارك، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، بعمل ذلك الضال المنحرف، فهما في الوزر سواء. ما أعظم المال إذا كان في سبيل الله عز وجل وفي النفقة في الوجوه التي يحبها الله، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وبالمال تنشر الدعوة، وبالمال ينصر الدين، وبالمال تعمر بيوت الله عز وجل، وبالمال يغاث الملهوف ويعان المحتاج، وبالمال ينصر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى تحريم المن والأذى. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمع على حرمة المن والأذى وأنه مبطل للصدقة، للآية الكريمة. ومن فوائد هذه الآية أن المن والأذى مبطل للصدقة، مذهب لثوابها. قال ابن جزي رحمه الله ومذهب أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فالجمع بين الأدلة يقتضي أن الله عز وجل قد علم من هذا المنفق أن عمله لم تصحبه نية صالحة، ومن أجل هذا قد بطل عمله. ومن فوائد هذه الآية أن المن والأذى من خصال الكفار والمنافقين، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية مشروعية ضرب الأمثال تقريرا للمعاني في الأذهان. الله عز وجل يضرب في القرآن أمثالا ليقرر بها معاني، وقد قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فوائد هذه الآية المباركة أن المنان والمؤذي لا ينتفع بشيء من صدقته أحوج ما يكون إليها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومن فوائد الآية نفي هداية الله عز وجل عن القوم الكافرين، والمراد بالهداية هنا لا هداية الدلالة والإرشاد، وإنما هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب. سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله، وأن يجعلنا ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يرفع درجاتنا، وييسر حسابنا، ويمن كتابنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.